الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنام محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ميزة الإنسان الصالح والمجتمع المسلم المتماسك والدولة المحترمة والبيت المتميز خلق نادر، وهو الخلق الذي يحافظ على احترامهم وتميزهم ويكسبهم القوة والمهابة، ألا وهو خلق التسامح وكرم التسامح. وهذا الخلق هو الذي كان سائدا في المدينة المنورة، وأشاعه النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة. إذا وجد التسامح عند الإنسان استطاع أن يكسب قلوب الناس، وإذا وجد التسامح عند الأب وعند الأم وعند الأبناء استطاعوا أن يتجاوزوا المشكلات والأخطاء الكبيرة وأن يصححوا مسيرتهم وينطلقوا إلى النور والتوفيق. وإذا استطاعت الجماعة المسلمة والدعوة الإصلاحية أن تتسامح وأن يعفو بعضها عن بعض استطاعت أن تقوى وأن تنتصر. وإذا استطاعت الدولة والحكومات أن تتسامح مع شعوبها والشعوب تتسامح مع الحكومات، حينئذ ستكون هناك الخيرات والبركات والبعد عن المشاكل والأمور التي لا ترتضيها أي دولة أو أي حكومة. النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو في مسجده الكريم ومعه مجموعة من الصحابة يتحدثون، إذ أقبل رجل عرف عند الصحابة مباشرة وأدركوا خطورة هذا الرجل القادم، ولذلك تحفز بعض الصحابة، يعني جهزوا أنفسهم للقيام وملاقاته بشدة. والنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث مع مجموعة تتجهز، فلاحظ أن هناك أمر، فقال ما الأمر؟ فقالوا يا رسول الله هبار ابن الأسود. فهدأ النبي صلى الله عليه وسلم أمره وقال اجلسوا في مكانكم لا تتحركوا. فلما أقبل هبار ما استطاع هؤلاء الصحابة أن يعني يجلسوا، فقاموا لأنهم يعرفون من هذا الرجل القادم، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا فجلسوا. فأقدم الهبار ابن الأسود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، لقد هربت من البلاد أي التي كنت فيها، وكدت أن ألحق ببلاد الأعاجم حتى أثر منك، معنى هذا أنه له أمر له خطورة شيء صنعه، وكدت أن أهرب إلى بلاد الأعاجم، فتذكرت عفوك وبرك وفضلك ورحمتك، فاصفح عني وسامحني واعف عن جهلي وما كان يبلغك عني، في معلومات كانت تأتيك عني، فأنا جايب الآن أطلب منك العفو وأطلب منك المسامحة لما أسمعه من فضلك وكرمك وجودك. ثم بدأ يعدد أخطاءه هبار بن الأسود، والصحابة رضي الله عنهم يعني ينظرون، لكنهم بعد ما كانوا يقبلون هذا الكلام ولا يقبلون هذه الألفاظ. لماذا؟ لأنهم يعرفون تاريخه وقسوته وشدته. وبينما هو يعبر عن أخطائه وطلب المسامحة والعفو، لاحظ الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طأطأ رأسه متأثرا من فعل هبار ومن ألفاظه التي يعتذر بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اعفو عني وسامحني على خطأ الذي ارتكبته في حقك وأنت إنسان كريم وصاحب فضل وصاحب رحمة. والصحابة بدأوا يتذكرون النبي صلى الله عليه وسلم يطأطئ رأسه وهو يتكلم بهدوء وبطلب العفو والمسامحة. الخطأ الكبير ويعني أجل مصيبة ارتكبها هبار بن الأسود هذا أن بنت الرسول صلى الله عليه وسلم زينب وهي خارجة من مكة في الهجرة إلى المدينة المنورة رفع عليها السهم هبار هذا، فخافت رضي الله عنها وتأثرت فأسقطت جنينها حملها الذي كان فيها، وبلغ هذا الخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الآن الإنسان المتزوج الذي يعرف أن امرأته خلاص على وشك ولادة، كل من في البيت يضطرب، الزوج ابتداء وأم هذه الفتاة وإخوانها ومن يدرك معنى كلمة يعني الولادة، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو بعيد عن ابنته ويسمع الخبر أنه ليس مجرد عملية والله فيها مشكلة أو أن البنت تحت ضغط المواد أو الأدوية أو غير ذلك، لا، السهم رفع عليها رمح كاد أن يصيبها فمن شدة خوفها رضي الله عنها وأرضاها سقط حملها بطريقة غير طبية وغير علاجية، فكم سيكون أثرها الشديد عليها والأثر على الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما قال هذا الرجل هبار تلك الكلمات طأطأ النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنه وقبل كلماته هذه، وكان له موقف رائع مع الصحابة الكرام في المدينة المنورة وخدمة الدعوة ومباشرة كل ما فيه نفع للإسلام والمسلمين. هذا الخلق الكريم، خلق التسامح وخلق العفو، لما رآه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أدركوا عظمة هذا النبي، وكيف أنه قائد استطاع أن يستوعب كل أخطاء هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومرة من المرات بينما هو في مسيره عليه الصلاة والسلام، إذ مرت قتيلة بنت النضر بنت الحارث قبل إسلامها رضي الله عنها وأرضاها، فقابلت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت له أبياتا عجيبة أبياتا غريبة تقول فيها هذه قتيلة. دائما العرب يبدأون بأبيات بعيدة عن القصة التي يريدونها، مثل بانت سعاد فقلبي اليوم متبول وتيم إثرها لم يفد مكبول، يبدأون بالغزل إلى أن يصل إلى المعنى الذي يريد، طلب عفو النبي صلى الله عليه وسلم كعب هذا، والعفو عند رسول الله مأمول، جاي يطلب منه العفو فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من خلال أبيات شعرية. قتيلة كذلك صنعت مثل ما صنع كعب رضي الله عنه، فقالت هذه الأبيات، قالت يا راكبا، أنه كان راكب فوق الناقة، يا راكبا إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق، أبلغ به ميتا، لأنه تتكلم عن أبيها، بأن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق، مني إليه إلى أبيها وعبرة مسفوحة جادت بواكفها وأخرى تخنق، البكاء يخنق الإنسان، هل يسمع عني النضر إن ناديته، وخلاص قتل، هل يسمع عني النضر إن ناديته، بل كيف تسمع ميتا لا ينطق، ظلت سيوف بني بنيه تلوسه، لله أرحام هناك تشققوا، يعني الأرحام أهله بعد أن مات تشققت الأرحام وتقطعت الأوصال بسبب هذا الأمر، صبرا يقاد إلى المنية موثقا رس المقيد وهو عان موثق، أمحمد صلى الله عليه وسلم ولدتك ضئن نجيبة من قومها والفحل فحل معرق، ما كان ضرك لو مننت، إيش اللي يضيرك لو أنك مننت على أبي فلم تقتله، ما ضرك لو مننت، وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق، سأل يكون فيه غيظ وفيه شدة فيقرر قرار قاسي، يعني ما ضرك لو أنك أنت عفوت عنه. وهذا الرجل قد آذى الإسلام والمسلمين، ولكثرة الإيذاء والبلاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقتل. فالآن قالت له بيت شعر، ما ضرك لو مننت، وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق فيه غيظ فيه حنق. فقال صلى الله عليه وسلم لو بلغني شعرها قبل أن أقتله لعفوت عنه. هذا آذى الإسلام وآذى المسلمين، وعنده مواقف مسجلة معروفة، تاريخه كله أسود، وتأتي امرأة فتقول أبيات شعر وفيها ما ضرك لو مننت، فيقر النبي صلى الله عليه وسلم خلاص عفونا عنك وعن أبيك بكلمات يسيرة. أيعقل أن هذا التاريخ الأسود كله في لحظة واحدة ينهى كله، ولا كأن هناك أخطاء، ولا كأن هناك يعني شدة وغلظة، ولا كأن هناك إهانة وسب وشتيمة؟ هل استوعب الزوج هذا المعنى لما تشتد المرأة أحيانا أو تقسو أو ما تفعل بعض الأعمال، هل يا ترى يفهم هذا المعنى أنك الملفات كلها تنتهي؟ نحن للأسف عندنا كلمة ملف، أن هذا الإنسان ترى عنده خطيئة معينة ثم خطيئة ثانية، فقلت سأحفظها له في ملف، فإذا جاء معتذرا أو متأسفا يقول ترى ملفنا أو ملفك عندنا، ها إذا ترى عدت الخطأ فسنرجع لك مرة ثانية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه المواقف السيئة يقول صلى الله عليه وسلم عفونا عنك. ومن أكثر خطأ وإجراما لمرأة مثل هند بنت عتبة عندما قتلت حمزة رضي الله عنه وأرضاه، وهي التي حركت الجيش، كانت تأخذ الطبول والمغنيين في رحلة أحد وموقعة أحد، فكانت هي التي تهيجهم، فيقولون لها لماذا تأتين، قالت أبدا حتى لا ترجعوا، فتروا أن النساء المفترض هن فيهم الضعف وفيهم الرقة والحنان، ف فأنتم تقومون بالعودة فهذا عيب عليكم. فكانت تحرك النساء معها والطبول هي التي تضربها مع مجموعة من المغنيات لجيش مكة في مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. ومع ذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح، هند بنت عتبة إلى لحظة دخول مكة وهي مصرة على كفرها، وكانت قد رأت رؤيا قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم، رأت أنها تغرق في بحر فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فينقذها، فيأتون يعبرون لها هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ينقذك، فتقول أبدا أنا على مبدأي ودين آبائي. تنام في اليوم الثاني قبل دخول الفتح الآن، فترى رؤيا أنها تدخل في النار ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم فينقذها من النار، ومع ذلك لا زالت تصر. فلما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الكرام رأت أمر غريب، لم يحملوا السلاح فيقاتل القوم، ما ذهبوا إلى البيوت ففجروها ودمروها وقالوا هنا فلان قتلنا وهنا فلان ضربنا، لازم نسأر إلى السنوات الماضية الطويلة. فالآن أول خطوة يفترض تتوقع أن يصنعونها أن يذهبوا إلى بيوتهم إلى أماكن أبدا، أول ما اتجهوا إلى المسجد وأخذوا يصلوا ويركعوا ويسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرة. فنظرت في هذا المنظر هند بنت عتبة فقالت كلمة لأبي سفيان، إني أعرف هؤلاء القوم، زمان كانوا هم معها أصلا في مكة، أراهم الآن يبيتون لله سبحانه وتعالى ويصلون ويركعون، وهي تعرف تاريخهم الأسود، فلا والله ما رأيت الله عبدا قط مثل هذا اليوم. يعني مكة هذه الكعبة ما عبد الله سبحانه وتعالى بمثل هذا اليوم، يوم الفتح. كيف؟ بأخلاق هؤلاء الصحابة، بتعامل هؤلاء الصحابة، بدموع وخشوع هؤلاء الصحابة. فأسلمت هند بنت عتبة رضي الله عنها وأرضاها بخلق العفو وخلق التسامح، وليس بخلق الضغط وخلق القوة وخلق الشدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الحلم وأهل التسامح وأهل العفو، وأن يجعلنا لإخواننا المسلمين هينين لينين قريبين طيبين سمحين. إن ربي على كل شيء قدير. وإلى لقاء.